بسم الله الرحمن الرحيم. الرباط للإنتاج الإعلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار المتميز.
هل النبي يحبك؟
يا ترى النبي لو شافك هيحبك ولا مش هيحبك؟
مش عارف.
طب لو قلت لك إن النبي بيحبني؟
طب أنت عملت إيه يخلي النبي يحبك؟
أنت عارف إيه اللي النبي بيحبه وإيه اللي النبي بيكرهه، وعارف أنت أحوالك إيه دلوقتي، وعارف لو شافك النبي
هيحبك ولا لا.
هل النبي يحبك؟
أصحاب النبي.
عبد الله بن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم قابل في يوم من الأيام تلميذه النجيب اللي هو الربيع ابن خثيم، قال له كلمة ورب الكعبة. الكلمة دي يا جماعة أغلى من كنوز الدنيا وما فيها. أبو بكر يا جماعة عمل إيه عشان النبي يحبه؟ في زمن الحديبية لما جاء عمرو بن مسعود الثقفي وكان لسه ساعتها ما أسلمش، فجاء ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد منظر أعجب من خياله. يعني أنا مش عارف أقول إيه، أعجز الكلمات عن وصف محبة أصحاب النبي للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يكفي إن أنا وصفتك مشهد بسيط جدا.
لشاهد وصور،
صور جميلة جدا من ناس النبي حبهم وهم حبوا النبي صلى الله عليه وسلم، عشان نشوف يا ترى إحنا النبي هيحبنا ولا مش هيحبنا، يا ترى نعمل إيه عشان النبي يحبنا وعشان النبي لما نقابل يوم القيامة على الحوض يكون فرحان برؤيتنا صلى الله عليه وآله وسلم.
وشوقا رسول الله وشوقا حبيب الله.
هل النبي يحبك؟
بالله عليك أنا عايزك بس تقف مع اللفظ ده وتتخيل نفسك مكان سيدنا معاذ. سيدك النبي عليه الصلاة والسلام جاي بيقول لك يا فلان والله أنا بحبك، أنا بحبك. أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول. تخيل بقى معايا المشهد ده، تخيل لما تكون أنت نفسك اللي مريض والنبي جاي يزورك أنت، تخيل كده، تخيل كده. ملائكة الرحمن كل يوم يأتون إلى بيتك عند السحر قبل صلاة الفجر ويسلمون عليك، كيف يزداد إيمانك؟ كيف يزداد
إيمانك؟ هل النبي يحبك؟
وذلك لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحقيقة يا جماعة درس الليلة درس في غاية الأهمية، أنا بعتبره من أهم الدروس اللي ممكن نلقيها في هذا الزمان. الدرس يا جماعة عبارة عن إجابة على سؤال بيطرح نفسه بشدة علينا في تلك الأيام. السؤال بيقول هل النبي يحبك؟ يا ترى النبي لو شافك هيحبك ولا مش هيحبك؟ هتقول لي ما أنا معرفش، أقول لك ماشي، لكن أنت في النهاية برضو اسمع لقول الله عز وجل بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أنت عارف إيه اللي النبي بيحبه وإيه اللي النبي بيكرهه، وعارف أنت أحوالك إيه دلوقتي، وعارف لو شافك النبي هيحبك ولا لا، صح ولا لا؟ أنا هبدأ اللقاء ده بمشهد جليل جدا ظهر بين صحابي جليل وبين تابعي آخر رضي الله عنهم جميعا. المشهد بيقول ان عبد الله بن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم قابل في يوم من الايام تلميذه النجيب اللي هو الربيع ابن خثيم، قال له كلمه ورب الكعبه. الكلمه دي يا جماعه اغلى من كنوز الدنيا وما فيها. قال له والله يا ربيع لو راك رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحبك. مين اللي بيقسم؟ واحد كان من ألصق ومن أقرب الناس إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عاش مع النبي 23 سنة، عارف كل اللي بيحبه النبي، عارف كل اللي بيكرهه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم طيب لا يحب إلا طيبا بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فمن أحوال النبي اللي شافها عبد الله بن مسعود عارف ممكن يحب الرجل ده ولا لا، عشان كده أقسم له بالله قال له والله يا ربيع لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. يا سلام، خد بالك من حاجة، تعال نشوف حال الربيع بن حسين كان حاله إيه مع ربنا. هذا الرجل الطيب المبارك كان يا جماعة لما يخرج إلى الأسواق عشان يشتري أكل أو شرب أو غير ذلك، كان إذا رآه أهل السوق كانوا يكبرون ويهللون، أول ما يشوف وش يقولوا لا إله إلا الله والله أكبر. لدرجة واحد في يوم من الأيام قال له كلمة عجيبة جدا، قال له والله يا ربيع، والله يا ربيع إني كلما نظرت في وجهك مرة واحدة اجتهدت في طاعة الله شهرا كاملا. سبحان الله، من كتر ما اشتهر بالعبادة والتقوى والخشوع والخضوع والبكاء والتزلل والتضرع لله سبحانه وتعالى، أراد جماعة من الفسقة أن يفتنوه عن دينه، فجاءوا بامرأة بغي تتاجر بعرضها وأعطوها 1000 دينار. فقالت على ما ذلك؟ قالوا على قبلة واحدة تصيبينها من الربيع بن خثيم. فقالت المرأة البغي ولكم فوق ذلك أن يزني، لأنها تجردت من الإيمان المترتب على تجردها من الحياء ومن غير ذلك. فالمهم ذهبت هذه المرأة التي تجردت من الحياء بعد تجردها من الإيمان، ذهبت وتعرضت لهذا التابعي الجليل الربيع بن خثيم، فكشفت عن مفاتنها، وإذا به ينطلق إليها كالسهم فيقول لها وهو يصرخ كيف بك يا أمة الله، لو نزل بك ملك الموت الآن فقطع منك حبل الوتين، أم كيف بك يوم يسألك منكر ونكير، أم كيف بك يوم تقفين بين يدي العزيز الجليل، أم كيف بك إن لم تتوبي يوم ترمين في الجحيم. ففزعت المرأة وولت هاربة تائبة عابدة لله جل وعلا، حتى لقبت بعد ذلك بعابدة الكوفة. فقال هؤلاء الفساق قالوا أردنا أن تفسد الربيع بن خثيم فأفسدها الربيع علينا. انظر لحال هذا الرجل، هذا الرجل كان الناس إذا رأوه كما قلت يهللون ويكبرون، كيف بحال هذا الرجل؟ كيف لا يحبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نرجع للسؤال مرة تانية، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، يا ترى لو النبي شافك هيحبك ولا لا؟ زي ما قلت لك أنت أدرى بنفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذيره. لما يجي لك واحد ويقول لك على فكرة ده فلان، بقى عارف فلان، فلان ده راجل مشهور جدا جدا أهو بيحبني، السؤال اللي يخطر على بالك هتقول له وبيحبك ليه؟ وبيحبك على ايه؟ انت بتعمل ايه عشان يحبك؟ فلله المثل الاعلى، لما اجي اقول لك النهارده ده انا ربنا بيحبني هتقول لي طب وبيحبك ليه؟ انت عملت ايه عشان ربنا يحبك؟ طيب طب لو قلت لك ان النبي بيحبني هتقول لي ايه؟ طب النبي هيحبك على ايه؟ انت عملت ايه يخلي النبي يحبك صلى الله عليه وسلم؟ خد بالك بقى من حاجه، احساس الانسان يا جماعه بان هو محبوب من الناس اللي حواليه شيء جميل جدا، لكن اعظم من تطلب محبته هو الله. قال جل وعلا يحبهم ويحبون سبحانه وتعالى، واعظم من تطلب محبته من البشر مين يا جماعه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف صور جميله جدا من ناس النبي حبهم وهم حبوا النبي صلى الله عليه وسلم، عشان نشوف يا ترى احنا النبي هيحبنا ولا مش هيحبنا، يا ترى نعمل ايه عشان النبي يحبنا صلى الله عليه وسلم، وعشان النبي لما نقابل يوم القيامه على الحوض يكون فرحان برؤيتنا صلى الله عليه واله وسلم. في يوم من الايام سيدك النبي عليه السلام، والحديث رواه مسلم، أرسل سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه إلى سرية تسمى ذات السلاسل. لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمرو بن العاص حس إن ليه مكانة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فراح السرية دي وانتصر بفضل الله وغنم غنائم كثيرة، ورجع للنبي فرحان طبعا بالنصر اللي هو قدمه، وكان متخيل إن هو لما يسأل النبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك، كان متخيل إن هو يقول له أنت يا عمرو طبعا، واخد بالك؟ فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قال لا يعني أنا مش قصدي يعني من النساء، أنا قصدي من الرجال. قال فمن الرجال؟ قال أبو بكر أبوها يعني. قال أبوها. قال ثم من؟ قال أكيد في مرة تانية مين؟ هيقول لي عمرو بن العاص طبعا. فقال ثم عمر. قال مش مشكلة خليني الثالث مش مشكلة. قال له ثم من؟ قال له عثمان. سبحان الله ده لسه ما جاتش برضه يعني، فاهم إزاي؟ فقال له ثم من؟ قال ثم علي. قال فيعني في نفسه كده خلاص اعتبر نفسي الخامس واسكت احسن بقى يعني، فاهم ازاي؟ سبحان الله. فسكت عمرو بن العاص عند ذلك. خدت بالك؟ سبحان الله. الشاهد ان سيدك النبي عليه السلام كان اكتر انسان محبوب الى قلب النبي عليه السلام كان مين؟ كان سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. ابو بكر يا جماعه عمل ايه عشان النبي يحبه؟ عمل ايه؟ ده ابو بكر يا جماعه ما ترك شيئا الا وضحى به لله ولنصره دين الله سبحانه وتعالى. سيدك النبي عليه السلام يعلم جيدا ان سيدنا ابو بكر خرج من ماله ومن بيته ومن بلده وضحى بكل شيء، بل وسخر نفسه وبيته واولاده وماله لنصره دين الله جل وعلا، لدرجه ان هو في يوم من الايام النبي يندب الصحابه للصدقه، يعني ما اوجبش عليهم الصدقه، ندبهم للصدقه، يا ريت تتصدقوا. فجاء عمر بن الخطاب بنصف ماله، ومنهم من جاء ب1000 دينار، ومنهم أبو بكر الصديق في اللحظة دي جاء بكل ماله بكل ما يملك، مع أن أبو بكر كان من أغنى أغنياء مكة، فجاء أبو بكر بكل ماله ووضعه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. ده يقين سيدنا أبو بكر، ده توكل سيدنا أبو بكر وثقته في الله سبحانه وتعالى. حديث جميل جدا رواه البخاري ومسلم، يقول النبي معترفا بجميل أبي بكر رضي الله عنه قال: إن أمن الناس علي في صحبته ومالي أبو بكر. يا سلام، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. شوف الدين مكانة عظيمة. طيب تعالى نشوف مثل تاني من ناس النبي عليه السلام حبهم حب شديد جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. حديث في البخاري ومسلم، سيدك النبي عليه السلام في غزوة خيبر قبل ما يخش الغزوة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. والمنقبة بقى العظيمة بقى هي قال: ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يفتح الله عز وجل على يديه سيدنا عمر بن الخطاب اللي كان زاهد في الدنيا مش عايز منها أي حاجة، لا يطمع لا في إمارة ولا في ولاية ولا خلافة ولا غير ذلك. في اللحظة دي بيقول إيه؟ والله ما تمنيت الإمارة إلا في تلك اللحظة. ليه؟ لأن النبي وصف الإنسان اللي ياخد الراية بأنه يحب الله ورسوله، وإن هو بيحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فظل الناس يتحدثون: يا ترى النبي هيدي بكرة الصبح الراية، هيديها لمين؟ هيديها لعمر ولا لعثمان ولا فلان ولا فلان؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقطع عليهم هذا الصمت وقال: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: هو أرمض يا رسول الله، عنده رمض في عينيه فمش شايف يمشي. فقال: أتوني به. فجاءوا بعلي بن أبي طالب، ولما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم تفل النبي في عينيه وسمى وبارك، فعادت عيناه أجمل مما كانت قبل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الراية يا علي. فكان دي شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن سيدنا علي بن أبي طالب رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإزاي النبي ما يحب سيدنا علي إذا كان سيدنا علي أول من أسلم من الغلمان وبذل نفسه وقته لله سبحانه وتعالى؟ بل وفوق ده كله يا جماعة، نام مكان النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة. أنت متخيل أن إنسان عارف أن النبي هيتقتل، الناس بيدبروا المؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك يعرض نفسه ويأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينام مكانه ويوافق علي بن أبي طالب، مع أن النبي طمنه أنه لن يصل إليه مكروه. بس حتى والله ثم والله حتى لو أن النبي قال له نام مكاني يا علي وستقتل الليلة، لقام علي ونفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لأن محبة الصحابة جماعة للنبي كانت محبة في غاية، يعني أنا مش عارف ليه تعجز الكلمات عن وصف محبة أصحاب النبي للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يكفي ان انا اوصف لك مشهد بسيط جدا لما ترجع معايا في زمن الحديبيه. في زمن الحديبيه لما جاء عروه بن مسعود الثقفي وكان لسه ساعتها ما اسلمش رضي الله عنه وارضاه، فجاء ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم. هو كان متخيل ان هو هيلاقي يعني شويه ناس كده حوالين النبي عليه السلام، اول ما يقوم القتال كلهم هيجروا ايه ويسيبوه. فوجد منظر اعجب من الخيال، لقى النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يتنخم، واذا بالصحابه يتبادرون ويسارعون، كل واحد منهم عايز ياخد نخامه النبي ليدلك بها جلده ووجهه صلى الله عليه وسلم. ايه ده؟ والنبي عليه السلام يريد ان يتنخم عن يساره فيجروا عليه، عن يمين امامه، في النهايه تنخم النبي عن يساره فاخذوها وابتدروها، كل منهم يريد ان يدلك بها جلده ووجهه. حب النبي عايز يتوضا فجابوا له ميه بيتوضا، ما سقطت نقطه ماء على الارض، اي نقطه ميه نازله الصحابه ياخذوها ويمسحوا بها ايه جسمهم رضي الله عنهم وارضاهم. فكان اذا امرهم بامر ابتدروا امره ولا يحدون الطرف إليه تعظيما له وإجلالا صلى الله عليه وسلم. رجع عروة ابن مسعود الثقفي، المسألة تغيرت في نظره تماما، فرجع إلى قريش وقال: يا قوم، والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت مليكا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في يد رجل منهم فدلك بها جلده ووجهه. وإذا توضأ ابتدروا وضوءه، يعني الماء بتاع وضوء، ابتدروا وضوءه صلى الله عليه وسلم، وما يحدون الطرف تعظيما له واجلاله. خدت بالك؟ يعني قعد بقى يوصف يوصف يوصف، في النهايه معناها ايه؟ معناها ما حدش فيكم هيقدر يطول النبي عليه الصلاه والسلام طول ما حواليه الصحابه اللي بيحبوه الحب الغالي ده صلى الله عليه واله وسلم. فسيدنا علي نام مكان النبي رغم ان النبي طمنه، لكن حتى لو النبي ما طمنوش برضه كان هينام مكان النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفيه انه زوج فاطمه سيده نساء العالمين رضي الله عنها وارضاها، ويكفي ان هو ابو يعني الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه رضي الله عنهم جميعا وارضاهم. تبدأ ديك مشهد ثالث بس بعد ما تصلى لحبيبك صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام برضه، والحديث رواه احمد بسند صحيح، في يوم من الايام سيدك النبي صلى الله عليه وسلم قابل سيدنا معاذ ابن جبل. سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه ارضاه النبي قال له كلمه والله العظيم يعني لا توازيها كنوز الدنيا بما فيها، وعايزك تحط نفسك مكان سيدنا معاذ. النبي قبله فقال له يا معاذ والله اني لا احبك، بالله عليك انا عايزك بس تقف مع اللفظ ده وتتخيل نفسك مكان سيدنا معاذ. سيدك النبي عليه الصلاه والسلام جاي بيقول لك يا فلان والله انا بحبك. طب لو ما اقسمش حتى مش محتاج قسم، لا تخيل بقى لما يقسم لك كمان يعني تاكيدا على زياده محبته لك، والله اني لا احبك. طيب فين بقى الوصيه؟ اوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا سلام، يبقى النبي قدم له كلمة أنا بحبك، بس خد بالك بقى أنا عايز أقولك على وصية عشان أنا بحبك، فاهم ازاي؟ وعشان الحب ده يفضل مستمر وافضل أحبك أطلب من ربنا أنه يعينك على الذكر والشكر وحسن العبادة، لأن أنت لو حققت الثلاث حاجات دولة هفضل أحبك طول عمري وتلاقيني على الحوض أنا برضو بحبك، واخد إيدك واخش بيك الجنة وأنا بحبك وأصحابك في الجنة وأنا بحبك صلى الله عليه وسلم. فالنبي طلب من معاذ أنه يعمل إيه يا جماعة؟ ثلاث حاجات. إن هو يعني يلجأ ويستعين بالله سبحانه وتعالى بأن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته. تعالوا نقف مع لفظ الحديث ده نشرحه وبعدين نكمل مسيرتنا مع الذين أحبهم النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. طيب النبي قال له إيه؟ قل اللهم أعني على أول حاجة على ذكرك. الذكر كم نوع يا جماعة؟ الذكر الناس فاكره ان الذكر عباره ان انا اقول ايه سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، اه ده ذكر طبعا وذكر عظيم جدا، لكن مش هو ده كل الذكر، ده نوع من انواع الذكر. امال انواع الذكر كام؟ انواع الذكر خمسه بس اقولهم بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اول نوع من انواع الذكر يا جماعه ذكر الله عند ورود الامر. ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا افعلوا كذا. كلمه يا ايها الذين امنوا يقول عنها ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، يقول ابن مسعود اذا سمعت يا ايها الذين امنوا النداء ده بالذات فاصغ له سمعك فانما خير ستؤمر به او شر ستنهى عنه. يا سلام، يبقى يا ايها الذين امنوا افعلوا كذا، اذا فعلت ما امرك الله به فانت ذاكر لله. اقيموا الصلاه، لو اقمت الصلاه انت ذاكر لله. اتوا الزكاه، لو اتيت الزكاه فانت ذاكر لله. فأي فعل يا ربنا يأمرك به أو النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك به فإذا فعلته فأنت ذاكر لله، أدي أول نوع. ثاني نوع ذكر الله عند ورود النهي. ربنا نهاك عن شيء، نهاك عن شرب الخمر، لو انتهيت عن شرب الخمر فأنت ذاكر لله. لو نهاك الله عز وجل عن الزنا فإذا انتهيت عن الزنا فأنت ذاكر لله، وهكذا كل ما نهاك عنه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم كل ما انتهيت فأنت ذاكر لله. ده ثاني نوع. ثالث نوع ذكر الله في الأحوال والمناسبات، يعني ذكر الله عز وجل عند دخول البيت وعند الخروج من البيت، عند دخول الخلاء عند الخروج، عند دخول المسجد وخروج من المسجد، عند رؤية الريح عند رؤية الهلال وهكذا. فده ذكر الله عز وجل في الأحوال والمناسبات، إن فعلت ذلك فأنت ذاكر لله. النوع الرابع ذكر الله المقيد بعدد، بعد كل فريضة بتسبح الله عز وجل 33 مرة، تحمد الله 33 مرة إلى آخر ذلك الأذكار المقيدة بعدد معين، فده ذكر لله عز وجل. آخر نوع من أنواع الذكر هو ذكر الله المطلق سبحانه وتعالى، هات بالك ذكر الله إيه؟ المطلق، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يبقى دي أنواع الذكر يا جماعة الإنسان يذكر بها ربه سبحانه وتعالى. يبقى إيه؟ النبي عليه قال لسيدنا معاذ قل اللهم أعني على ذكرك، أدي أول حاجة، وشكرك، دي تاني حاجة. طب الشكر، أنواع الشكر كم نوع يا جماعة؟ في عجالة سريعة برضو أنواع الشكر ثلاث أنواع، شكر بالقلب وشكر باللسان وشكر بالجوارح والأركان. شكر القلب يعني إيه شكر القلب؟ يعني لما تجيلك نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى تعترف من جواك إنها نعمة، لأن في بعض الناس بتجيلهم النعمة وبيعتبر إن النعمة دي هي عين النقمة، ربنا يرزقه بزوجة صالحة ويقول أنا ما كنتش عايز واحدة صالحة، شوف دي، فيعتبر النعمة نقمة. ربنا يرزقه سبحانه وتعالى مثلا بعربية جديدة هو يقول لا أنا مش عايز عربية أنا عايز طيارة، فبيعتبر النعمة نفسها نقمة. خدت بالك؟ يبقى أول حاجة إن أنت تعتبر إن النعمة دي نعمة، تاني حاجة إن أنت تعترف إن النعمة دي من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى، تالت حاجة إن أنت تعتبر إن النعمة دي تستوجب عليك أن تشكر الله عز وجل بقلبك، يبقى دي إيه؟ هو ده شكر القلب. تاني حاجة شكر اللسان، شكر اللسان يعني يوضحه الله عز وجل في قوله وأما بنعمة ربك فحدث، تحدث بنعمة ربنا سبحانه وتعالى، تقعد مع الناس يا أخي كلم الناس عن نعم ربك عليك، الحمد لله أنا كنت فقير وربنا اللي أغناني، أنا كنت جاهل وربنا اللي علمني، أنا ما كنتش متزوج وربنا رزقني بالزوجة والأولاد، أنا ما كانش عندي بيت وربنا آواني إلى البيت وربنا أكرمني يعني تقعد إيه تذكر نعم ربنا سبحانه وتعالى عليك، وأنت لن تستطيع أن توفي الله عز وجل حقه في تلك النعم. ولذلك شوف سيدك صلى الله عليه وسلم يقول إيه، حديث رواه مسلم، كان يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، خد بالك بقى، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، ما أقدرش عد الثناء عليك أبدا، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا سلام، كان ذلك من ضمن الأثار التي كانت ترد عن سيدنا موسى عليه السلام أنه كان يقول: اللهم إني أشكرك على أنك منحتني القدرة على شكرك. مجرد أن ربنا يوفقك لكلمة أحمدك يا رب، أشكرك يا رب، فكأن هذه النعمة لوحدها أو هذا الشكر في حد ذاته نعمة تستوجب عليك أن أنت تشكر ربنا أن وفقك أن أنت تشكره، لأن غيرك ما بيشكرش ربنا، قال كده: وقليل من عبادي الشكور. خدت بالك؟ يبقى شكر بالقلب، شكر باللسان، آخر نوع شكر بالجوارح والأركان، وده بيوضحه الله عز وجل في قوله جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فعمل داود شكرا عليه السلام فصام أحسن الصيام وقام أحسن القيام بشهادة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي محمد كما في الصحيحين قال: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب القيام إلى الله قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه عليه الصلاة والسلام. أتي مالك؟ يبقى اللهم أعني على ذكرك وشكر وحسن عبادتك. يبقى دي تالت حاجة بقى. حسن العبادة هي إتقان العبادة لله، إذاك تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ ما يجيش يقول لك وصلوا، لا يقول لك إيه؟ وأقيموا الصلاة، لأن الصلاة شيء وإقامة الصلاة شيء، ما في ناس بتصلي الصلاة صلاة الظهر في دقيقتين ونص وخلص، فاهم إزاي؟ وفي ناس تانية ما شاء الله بتأني ويعني بخشوع وتبتل وزل وبكاء بين يدي الله، هل يسوي المولى عز وجل بين هذا وذاك؟ طبعا لا، ده الإمام ابن القيم بيقول لك يعني ربما تجد رجلين في الصلاة وما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. خدت بالك؟ واحد بيصلي ما شاء الله قد وضع قلبه بين يدي الحق جل وعلا، والثاني مجرد يقول الله أكبر يسرح بقى في المحل والدكان والمشروع والبنت والزوجة والأولاد والدنيا كلها. خدت بالك؟ فطبعا لازم يكون في فرق بين هذا وبين ذلك. ولذلك ربنا ليه؟ ليبلوكم أيكم مش أكثر عملا، لا أحسن عملا، مع أن أيضا كثرة العمل تدخل في حسن العمل، بس بشرط أن تكون الكثرة مع حسن أداء هذه العبادة. خد بالك من حاجة، حسن العبادة تدخل في حسن الخلق مع الله. خدت بالك؟ لأن حسن الخلق الناس برضو فهمة أن حسن الخلق عبارة عن الواحد يبقى مبتسم وشكله حلو كده وبيتكلم بالراحة كده، لا مش ده حسن الخلق، بس هو ده جزء من حسن الخلق. حسن الخلق يا جماعة بيتضمن ثلاث أنواع: حسن الخلق مع الله، حسن الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسن الخلق مع الناس. حسن الخلق مع الله أن أنت تؤدي العبادة كاملة لله جل وعلا ولا تقصد معصية الله بحال من الأحوال. يعني طبعا احنا قلنا ما فيش حد معصوم، يعني لو وقعت في معصية يبقى غصب عنك وبتلحق تتوب في نفس اللحظة، فاهم ازاي؟ إنما في النهاية أنت في النهاية أنت رجل عابد لله، هو ده حسن الخلق مع الله، أن أنت تنفذ أوامر الله وتنتهي عما نهى الله عز وجل عنه. حسن الخلق مع رسول الله أن تكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم أيضا موضحا أن حسن الخلق اللي هو حسن الخلق مع الناس ومع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ده يقربك من النبي في الجنة. خد بالك، حديث رواه الترمذي بإسناد حسن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي. خدت بالك من اللفظ؟ ما قالش إن فلانا أحبه، لا، ده من أحبكم، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. يبقى حسن الخلق مع الله، حسن الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسن الخلق مع الناس. خدت بالك؟ يبقى إذن فبالجملة بالجملة حسن الخلق ده كله هو: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لو أديت العبادة والذكر والشكر كما هي يبقى أنت كده حسن الخلق مع الله، ولو أديت الاتباع كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده حسن الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نضيف معها حسن الخلق مع الناس. كل دوت مع بعضه كده نسميه ايه؟ نسميه أمانة التكليف. واضح كده؟ يبقى احنا بندندن حوالين الحتة اللي ممكن تحبب فيك النبي صلى الله عليه وسلم. النبي هيحبك امتى؟ لما تحمل الأمانة، لما تكون حسن الخلق مع الله، لما تكون حسن الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تكون حسن الخلق مع الناس. يبقى أمانة التكليف. خد بالك من حاجة بقى، اللي هيحمل الأمانة ده هو دوت اللي هيحبه النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا أعظم من حمل الأمانة يا جماعة بقى نصرح نفسنا، أعظم من حمل هذه الأمانة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جيل فريد والله العظيم يا جماعة. الجيل ده يا جماعة هم خير جيل طلعت عليه الشمس أو غربت بعد الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. الحقيقة يا جماعة عايزين نسأل سؤال، والسؤال ده مهم جدا. السؤال إيه اللي خلى الصحابة رضي الله عنهم ورضاهم وصلوا لهذا المستوى الراقي والمكانة السامقة التي تبوؤوها رضي الله عنهم وارضاهم؟ ايه اللي خلى الصحابة بالمنظر ده؟ ايه اللي خلانا بننظر لهم على انهم بالفعل في برج عالي جدا، يعني ناس نتمنى ان احنا نقلدهم ونوصل لربع اللي هم وصلوا له؟ ايه اللي خلاهم وصلوا لهذا المستوى الراقي؟ حقيقة لما تستقرئ سير الصحابة وتعيش جواها وتشوف حياة الصحابة كانت ماشية ازاي، عبادتهم كانت ماشية ازاي، اتباعهم للنبي كان شكله ايه، تعرف ان الناس ديت وصلوا الى هذا المستوى الراقي بسبب اسباب معينة هذكرها الان في عجالة سريعة. اول سبب يا جماعة اللي خلى الصحابة في هذا المستوى الراقي العالي ان هم اختيار من الله سبحانه وتعالى. ربنا اللي اختارهم يا جماعة، ربنا اللي اختار الصحابة عشان يكونوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم ابتداء اختيار من مالك الملك ومالك الملوك سبحانه وتعالى. ربنا هو اللي اختارهم وهو اللي زكاهم، قال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس. الكلام ده للأمة كلها مش الصحابة بس، بس الصحابة هم المخاطبون ابتداء بتلك الآية. وقال جل وعلا عن الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه سبحانه وتعالى، وزكاهم الحبيب المصطفى كما في الصحيحين، فقال خير الناس قرني ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم. فالنبي زكاهم والله عز وجل زكاهم، فدول اختيار من الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ودائما بيقول في المثل تعرف نجابة الأستاذ من نجابة التلميذ، فإن كان الصحابة هم تلاميذ النبي فما ظنك بالأستاذ صلى الله عليه وآله وسلم. خدت بالك مسألة إن النبي هو اللي رب هؤلاء الصحابة، وده العنصر الثاني، الأسباب اللي خلت الصحابة وصلوا للمستوى الراقي ده إن هم اختيار الله عز وجل وهم تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعة يعني نقدر نقول إن مجرد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ولو في المنام بيعتبر حدث ضخم جدا جدا بالنسبة لأي مسلم. أي واحد لو شاف النبي في المنام يقول الحمد لله ده ربنا وفقني إن أنا شفت النبي ولو مرة واحدة في المنام. طيب فما ظنك بمن رأى النبي في اليقظة صلى الله عليه وسلم لو شفته بقى بحق وحقيقي؟ طيب فما ظنك بقى بمن صاحب النبي وتربى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري من رآني في المنام فقد رآني. خد بالك الرواية الثانية، من رآني في المنام فسوف يراني في اليقظة. لو ربنا وفقك انك تشوف النبي في المنام هتشوفه في اليقظة ان شاء الله عند الحوض بإذن الله سبحانه وتعالى. تخيل كده مثلا أخلاق النبي، سلوكيات النبي صلى الله عليه وسلم، معاملات النبي، رحمة النبي. تخيل نفسك وانت عايش مع النبي شايف كل حاجة بتقراها عن النبي. يعني احنا دلوقتي عمالين بنقرا سيره النبي عليه السلام، واول ما نسمع سيره النبي ما شاء الله اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، شوف كان بيعمل ايه، شوف كان بيروح لده ازاي، وشوف كان بيعطف على ده ازاي، وشوف رحمته، وشوف امانته، وشوف كرمه، شوف اخلاقه، وشوف ونقعد نحكي. لا تخيل بقى لما تكون انت شايف ده قدام عينيك حقيقي. يعني على سبيل المثال لما تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود المرضى، يعني يزور المرضى ويشهد الجنائز، تقول سبحان الله. طبعا اكيد هتحبه. ليه؟ لان تقول سبحان الله بقى النبي اللي مشغول بدعوة الانس والجن ومعه 9 زوجات ورغم ذلك مفرغ نفسه ان هو يزور المرضى ويشهد الجنائز، طبعا هتحبه. طيب تخيل بقى معايا المشهد ده، تخيل لما تكون انت نفسك اللي مريض والنبي جاي يزورك انت. تخيل كده انت بتسمع ان النبي بيزور المرضى فبتحبه لمجرد ما بتسمع. تخيل لما تكون انت بقى نفسك اللي مريض والنبي جاي يزورك في بيتك، اكيد المحبة هتزداد اكتر واكتر، صح ولا لا؟ بتسمع ان النبي بيشهد الجنائز، تخيل لو كانت الجنازة دي جنازة ابوك او امك او زوجتك او ابنك والنبي جاي يشهد جنازة ابوك ويصلي عليه ويدعي له ويدفنه، اكيد هتزداد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. لما تسمع مثلا على سبيل المثال ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة ابدا، لما يجي واحد اعرابي يقول له يا محمد اعطني من مال الله، فالنبي يأمر له ان يأخذ غنما بين جبلين. متخيل انت المشهد ده، غنم بين جبلين يعني يطلع دي 2000-3000 شاة وياخذهم الرجل ويمشي بهم ويذهب الى قبيلته ويصرخ ويقول يا قوم اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة ابدا. ده بيعطي عطاء انسان لا يمكن يكون خايف من الفقر ابدا. خدت بالك لما تكون انت بتسمع قصة زي كده تقول سبحان الله ايه الكرم ده كله، حد يعطي حد غنم بين جبلين ده شيء عظيم جدا. طب تخيل نفسك بقى لو كنت انت الاعرابي دوت والنبي ادالك انت غنم بين جبلين، اكيد محبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت هتزيد في قلبك، خدت بالك؟ يبقى اذا اول حاجة اللي خلت الصحابة وصلوا للمستوى الراقي ده ان هم اختيار من الله عز وجل، تاني حاجة ان هم تربوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، تالت حاجة يا جماعة ودي مهمة جدا جدا اللي هي ايه؟ ان الجيل ده يا جماعة مر بتجربة فريدة جدا لم يمر بها جيل قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولا مر بها جيل بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على سبيل المثال هؤلاء جمع لهم النبي صلى الله عليه وسلم تراكم الخبرات بتاعة الأمم السابقة كلها، النبي كان بيحكي لهم عن بني إسرائيل واللي في الأمم السابقة سمعوا قصص الأمم من قبلهم، فخدوا الخبرات بتاعة الأمم السابقة وخدوا الخبرات بتاعة الأمم اللاحقة، لأن النبي أخبرهم عن بعض الأمور الغيبية اللي هتحصل بعد كده بمئات السنين صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت هم شايفين التربية الحية الحاضرة من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى جمعوا الماضي والحاضر والمستقبل، فكان عندهم تراكم خبرات لم يمر بها أي جيل على وجه الأرض إلا جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. كان من ضمن الأشياء أو الخبرات أو التجربة الفريدة التي مرت بهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، على سبيل المثال شافوا المعجزات الحسية للنبي صلى الله عليه وسلم، شافوا معجزات قدام عينيهم يا جماعة، شافوا لما المشركين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يشق لهم القمر إلى نصفين، وإذا بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل أن يشق له القمر إلى نصفين، وإذا بالقمر بالفعل قدام الصحابة وقدام المشركين ينشق القمر إلى نصفين. تخيل إيمانياتك كانت تبقى عاملة إزاي لو كنت أنت مع الصحابة في اللحظة دي وشفت مشهد انشقاق القمر. حاجة تانية، شافوا حنين الجزع للنبي، والحديث رواه البخاري، خدت بالك؟ لما النبي عليه السلام جاءته امرأة من الأنصار وقالت له يا رسول الله نصنع لك منبرا بدل من هذا الجزع، جزع نخلة أو جزء صغير مقطوع من نخلة كان النبي بيخطب عليه الجمعة، فالمرأة من الأنصار قالت له يا رسول الله نعمل لك منبر جميل يليق بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت بالمنبر في الجمعة التالية، فركنوا الجزع على جنب وخطب النبي على المنبر، لما صعد النبي على المنبر حن الجزع يعني بكى خشب، بكى لفراق النبي ولفراق الذكر، خدت بالك؟ فنزل النبي أمام الصحابة، نزل النبي أمام الصحابة والتزم الجزع يعني احتضن الجزع فسكن الجزع، وفي رواية أن النبي أصر للجزع بكلمة فقال إن شئت غرست فكنت أبهى مما كنت، وإن شئت غرست في الجنة فيأكل منك المؤمنون، فاختار الجزع أن يغرس في الجنة. لما أنت تكون مع الصحابة في خطبة الجمعة دي وتشوف الجزع الخشب وهو بيبكي لفراق النبي كيف يزداد إيمانه؟ منظر ثالث، لما كانوا في الحديبية، والحديث في الصحيح لما كانوا في الحديبية وقل الماء ما فيش مية لا يتوضوا ولا يشربوا ولا يغتسل ولا أي حاجة، وإذا بالنبي يطلب منهم أن يأتوا إليه بصحن صغير فيه ماء، طبق صغير فيه شوية مية، فوضع النبي يده وبارك وتفل فيها وبارك وسمى بسم الله عز وجل، فكان الماء ينبع من بين أصابعه زي النافورة، والصحابة بقى يملوا ويروح اللي يغتسل واللي يشرب واللي يطبخ واللي يتوضى، وما زال الماء يفور بين أصابع النبي. لو كنت مكان الصحابة كان إيمانك هيزداد إزاي؟ مشهد رابع، لما سيدنا جابر بن عبد الله والحديث في البخاري لما طلب من النبي في يوم الخندق وكان بقالهم 3 أيام ما كلوش، كانوا 1000 نفر، 1000 واحد من الصحابة ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم بقالهم 3 أيام ما كلوش، وجابر بن عبد الله صعب عليه أن يشوف المنظر ده في النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى زوجته قال لها عندك؟ قالت له ما عندي إلا داجن وشوية شعير، قال لها جهز الأكل للنبي، قالت له لو جبت النبي ما تجيبش معاه حد أكتر من 2 كمان، أبو بكر وعمر مثلا، إنما أكتر من كده لا تفضحني. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، كلمه كده في ودن سر، قال يا رسول الله لقد أعددنا لك طعاما فحي هلا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعددت طعاما؟ قال أجل يا رسول الله، طعام لا يكفيك إلا أنت، وإن أردت أن تأتي بأبي بكر وعمر فما يعني فيش مشكلة. فقام النبي ونادى على أهل الخندق جميعا على 1000 واحد وقال يا أهل الخندق إن جابرا يدعوكم إلى الطعام، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى بيت جابر بن عبد الله ومعه 1000 واحد من الصحابة، دخلوا بيت سيدنا جابر والنبي صلى الله عليه وسلم قال له قول لزوجتك ما تعملش أي طبيخ ولا تعمل أي حاجة حتى آتي إليكم، فأجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده على اللحم وعلى الشعير وتفل وسمى وبارك، ثم قال لها أنضجي الطعام. عملت الأكل يا جماعة ودخل الصحابة 10 10 يأكلوا ويشبعوا كل حاجة ويخرجوا وما زال الطعام كما هو، يقول جابر فكأنما الطعام يمد من السماء. يا سلام، بعد ما خلصوا الألف واحد الصحن زي ما هو والأكل زي ما هو، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأكل جابر وزوجته وبقي الطعام كما هو، فقال النبي أهد الطعام لجيرانك. لما أنت تكون واحد من الصحابة اللي شاف المشهد ده كيف يزداد إيمانك. مشهد أخير برضو، مشهد سيدنا قتادة ابن النعمان في إحدى الغزوات بيقاتل، فسقطت عيناه، عينه سقطت على وجنتين، عينه خرجت من مكانها ونزلت على خده، خلاص يعتبر كده في حكم المهنة الطبية يعني خلاص عينه دي تعتبر ضاعت. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عينه بأصابعه وردها إلى مكانها، ثم تفل فيها وسمى وبارك، فعادت عينه تلك أجمل من العين الأخرى. خدت بالك لما أنت تكون مع الصحابة أو تكون أنت مكان سيدنا قتادة كيف يزداد إيمانك. يبقى ده من ضمن التجربة التي مر بها أصحاب النبي. حاجة تانية يا جماعة، إنهم شافوا إخبار النبي ببعض الغيبيات. على سبيل المثال مثلا في غزوة بدر لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا مصرع فلان ابن فلان وهذا مصرع فلان ابن فلان، هنا هيتقتل أبو جهل وهنا هيتقتل فلان وهنا هيتقتل فلان، وبالفعل بعد ما مرت الغزوة كان كل حتة شاور فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن هنا يتقتل فلان، اتقتل فلان في نفس المكان الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. في سرية مؤطة أيضا والحديث رواه البخاري لما النبي أمر عليهم ثلاثة زيد بن حارثة جعفر بن أبي طالب عبد الله بن رواحة، وقام النبي صلى الله عليه وسلم وبينه بالمؤطة حوالي 1000 كيلو، وقام النبي صلى الله عليه وسلم يصف لهم القتال الذي يدور الآن في مؤطة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد بن حارثة رضي الله عنه فأصيب يعني قتل، ثم أخذها جعفر بن أبي طالب فأصيب يعني قتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإذا بالنبي عيناه تذرفان الدموع صلى الله عليه وسلم، ثم قال ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله عز وجل على يديه. لما أنت تكون مع الصحابة وتشوف إخبار النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الغيبيات ديت أكيد إيمانك هيزداد بشكل غير عادي بفضل الله عز وجل. حاجة ثالثة، إن الصحابة منهم من شاهد الملائكة يا جماعة، شاهد الملائكة في صورة البشر. ندي مثال على ذلك بس بعد صلاة حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم لو تفتكروا لما جاء سيدنا جبريل عليه السلام في صورة دحية الكلبي. دحية الكلبي ده كان صحابي جليل كان شكله جميل جدا جدا، خدت بالك؟ فكان سيدنا جبريل لما يأتي إلى النبي وأصحابه في صورة البشر كان يأتي إليه في صورة دحية الكلبي. اقترب جبريل عليه السلام من النبي صلى الله عليه وسلم وسأله ما الإسلام وما الإيمان وما الإحسان، فلما انتهى النبي من الإجابة قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه أتدرون من هذا؟ بعد ما مشي بقى سيدنا جبريل قالوا الله ورسوله أعلم، قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. يبقى شافوا الملائكة في صورة البشر. اللي أعظم من ده كله يا جماعة إن بعض الصحابة كانت الملائكة تتسلم عليه، والحديث رواه مسلم عن عمران ابن حصين أنه قال لمطرف قال أنا أخبرك بأمر لعل الله عز وجل أن ينفعك به، قال أجل، قال إنه قد سلم علي، الملائكة كانوا بيسلموا علي. وكان سبب ذلك كما وضح ذلك الإمام النووي رحمه الله رحمة الله وسعة إن كان عمران بن حسين كان مصاب عزكم الله كان مصاب بالبواسير، وكان يعني لا يريد أن يأخذ برخصة كان يريد أن يأخذ بالعزيمة لأن التداوي مباح، فهو كان يريد أن يأخذ بالعزيمة ففضل قاعد كده مرضيش يكتوي، فمزاي فضل قاعد من غير ما يكتوي، فكان عشان أخذ بالعزيمة كان الملائكة يسلموا عليه كل يوم عند الصحر، فمن شدة الآلام التي مرت به اكتوى، فلما اكتوى تركت الملائكة التسليم على عمران بن حصين، فلما ترك الكي عادت الملائكة تسلم على عمران بن حصين مرة أخرى. حط نفسك مكان عمران بن حصين وعندك المرض ده ومش عايز تكتوي، والملائكة ملائكة الرحمن كل يوم يأتون إلى بيتك عند السحر قبل صلاة الفجر ويسلمون عليك، كيف يزداد إيمانك؟ تجربة فريدة جدا مر بها هذا الجيل. كل التجارب دي كانت سبب في ان الجيل ده يطلع هو ده جيل الصحابة. اخر حاجة قبل ما نختم هذه النقطة، ان برضو كان من ضمن الاشياء التي مر بها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كتجربة فريدة كانوا يتعايشون مع اسباب نزول كل ايات القرآن، كل اية لها ذكرى في نفسهم. الاية دي تخيل نفسك كده وانت عايش في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، والاية دي نزلت مثلا في اخوك، والاية دي نزلت في زوجتك، تخيل وانت واقف بتقرا القران وعمال بتقرا الايات والايه دي نزلت فيك انت، ايه فيكون احساسك؟ تخيل كده مثلا على سبيل المثال، تخيل سيدنا ابو بكر لما راح اعتق سيدنا بلال وقال المنافقون والله ما اعتق ابو بكر بلالا الا اليد كانت لبلال عنده، فنزل قول الله عز وجل وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. تخيل بقى سيدنا أبو بكر واقف يصلي بالليل قيام الليل أو حتى بيصلي خلف النبي ويسمعه وهو يقرأ تلك الآية وهو يعلم أن الآية دي نزلت في مين؟ في هو. كيف يزداد إيمانه؟ تخيل زيد بن حارثة لما زوجه النبي صلى الله عليه وسلم من ابنة عمتي زينب بنت جحش ثم طلقها بعد ذلك زيد بن حارثة فنزل قول الله عز وجل فلما قضى زيد. خدت بالك؟ يعني اسم سيدنا زيد اتنطق في القرآن وبيتلى إلى يوم القيامة. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، يعني جاء الأمر بزواجها من عند الله سبحانه وتعالى. تخيل سيدنا زيد هو بيصلي وبيقرأ هذه الآية وعالم من الآية دي مين؟ نزلت فيه هو. كيف يزداد إيمانه؟ طب تخيل في المقابل زينب بنت جحش، أمنا زينب بنت جحش، لما تقرأ قوله جل وعلا فلما قضى زيد منها، يعني من زينب بنت جحش، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، تخيل وهي بتقرأ هذه الآية وهي عارفة أن الآية دي نزلت في مين؟ في هو وفي زيد ابن حارثة رضي الله عنهما. تخيل برضو عبد الله ابن أم مكتوم الصحابي الجليل الذي كان أعمى وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزل فيه قول الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى إلى آخر الآيات. فتخيل وهو بيقرأ هذه الآيات كيف يكون إحساسه وهو يقرأ تلك الآيات وعارف أن الآيات دي نزلت في مين؟ في هو. تخيل المرأة التي جاءت تجادل عن زوجها اللي هي خولة بنت ثعلبة، تخيل وهي تسمع أو تصلي بعد ذلك بسورة المجادلة، كيف تتخيل حالها مع القرآن هيكون إيه؟ تخيل زوجها أوس بن الصامت وهو يسمع الآية الذين يظاهرون منكم من نسائهم، تخيل إحساسه وهو بيقرأ هذه الآية. تخيل آخر حاجتين، تخيل نفسك لو كنت واحد من الأنصار اللي فتحوا قلوبهم وديارهم للمهاجرين ثم تقرأ بعد ذلك قول الله عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. خدت بالك؟ آخر حاجة، تخيل نفسك لو كنت من اللي شاركوا في غزوة بدر ثم تقرأ بعد ذلك سورة الأنفال. من أجل كل اللي ذكرت ده كله كان هذا الجيل الفريد. خدت بالك؟ فالجيل ده يا جماعة مر بتجربة فريدة لا يمكن يمر بها جيل لا من قبل ولا من بعد، عشان كده هم دول أصحاب النبي وهم دول أعظم من حمل الأمانة. يبقى عايز النبي يحبك لازم تحمل الأمانة كما حملها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع لقول الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. خد بالك بقى من حاجة، عرض الأمانة جماعة على السماوات والأرض والجبال كان عرضا حقيقيا، يعني ليس مجازا، لأن ربنا جعل الحاجات دي جماعة حس وإدراك. اسمع لقول الله عز وجل لما قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، وقال جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وقال جل وعلا ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما لهم مكرم إن الله يفعل ما يشاء. طيب عايزين نسأل بقى إيه هي الأمانة؟ حيا اختلف السلف الصالح في تفسير الأمانة، وده مش من باب اختلاف التضاد وإنما من باب اختلاف التنوع. خدت بالك؟ ابن مسعود يقول عن الأمانة أنها ودائع الناس، أبو الدرداء يقول هي الغسل من الجنابة، ابن عمرو يقول الأمانة في السمع والبصر واللسان واليد والرجل والبطن والفرج، القرطبي يقول هذه اللفظة تعم كل وظائف الشرع، سيدنا ابن عباس يقول بيجمع بقى كل دوت قال إيه؟ الأمانة هي التكليف، وده قول الجمهور، الأمانة هي إيه؟ هي التكليف، كل ما كلفك الله به فهي أمانة. يبقى إذن الأمانة إن أنت تحمل أمانة التكليف، تحمل شرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأخذ ذلك كله بقوة كما قال جل وعلا خذوا ما آتيناكم بقوة. هتكلم، ولذلك احنا محتاجين نشهد للإسلام شهادة عملية كما شهدنا له من قبل شهادة قولية، احنا قلنا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايزين نعرف يعني نشهد أو أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد يعني أرى، يعني كأني أرى الله. طب إن لم تكن ترى الله وانت فعلا ما بتشوفوش، إنكم لن تروا ربكم حتى تموت. طيب ما بتشوفش ربنا، يبقى ربنا شايفك، وهو ده الإحسان. تنزل من مرتبة الشهادة إلى مرتبة الإحسان، ودي أعلى مقامات الإسلام، أعلى مقامات هذا الدين الإحسان. الإحسان هو حينما سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له وما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
ما قالش فكأنه يراك، لا، فإنه يراك على الحقيقة سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ فإذا احنا محتاجين يا جماعة ان احنا نخلي الناس يشوفوا الإسلام. شوف صاحب الظلال رحمه الله ماذا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولقد انتصر محمد بن عبد الله، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، يوم أن صاغ من فكرة الإسلام شخوصا. أشخاص يا جماعة، كان كل الصحابة قرآن، قرآن حي بين الناس. خدت بالك؟ الناس تشوف وتشوف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع بقى لقول صاحب الظلال: ولقد انتصر محمد بن عبد الله يوم أن صاغ من فكرة الإسلام شخوصا وحول إيمانهم بالإسلام عملا. الناس تشوفهم بقى تلاقيه إكرام الجار والإحسان إلى الجيران وبر الوالدين وصلة الرحم والإحسان لليتامى والأخلاق وغض البصر، الحاجات دي كلها طبعا. وحول إيمانهم بالإسلام عملا، ثم نسخ من المصحف عشرات النسخ، بل مئات بل ألوفا، لكنه لم ينسخها بمداد من الحبر على صفحات الورق، وإنما نسخها بمداد من النور على صفحات القلوب، ثم تركهم يتعاملون مع الناس فيأخذون ويعطون، فيراهم الناس فيرون الإسلام من خلالهم. هي دي المسألة. طيب، في مسألة حمل الأمانة، يعني حمل التكليف، يعني أنت تحمل أهم هذا الدين، تحمل شرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم للدنيا كلها، إن أنت تعبد ربنا، تطلب العلم، تعبد ربنا، تدعو إلى الله عز وجل، كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يبقى لو كنت من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لازم تكون عابد لله سبحانه وتعالى، لازم تطلب العلم، لازم تدعو إلى الله كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ربنا بقى سبحانه وتعالى علم أن الناس إذا كلفوا بحمل الأمانة هينقسموا كم قسم يا جماعة؟ ثلاث أقسام لا رابع لهم. إيه هما؟ قال جل وعلا، ولذلك ربنا قال سبحانه وتعالى بعد الآية دي، بعد ما قال إيه؟ بعد ما قال إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال إلى آخر الآية، قال بعدها: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى. يبقى أقسمهم كم صنف يا جماعة؟ المنافقين والمنافقات أدي صنف، والمشركين والمشركات أدي صنف، والمؤمنين والمؤمنات أدي صنف ثالث. هات بالك؟ يبقى أول قسم هو القسم الذي ترك الأمانة كلها، ترك الشرع كله وترك التكليف ظاهرا وباطنا، بل وكفر بتلك الأمانة، اللي هم مين؟ المشركون والكفار. واخد بالك؟ النوع الثاني إنسان تظاهر أمام الناس بحمل الأمانة وهو من جواه مبغض وكاره لها في الباطن، كما قال جل وعلا عن المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إيه السبب؟ في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الصنف الثالث، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، هم دول اللي حملوا الأمانة ظاهرا وباطنا، نسأل الله عز وجل أن يجعلهم. هم دول بقى اللي بيحبهم مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هم دول بقى اللي حملوا الأمانة، هم دول بقى لا تزال طائفة من أمتي الظاهرين على الحق، هم دول اللي يفضلوا طول عمرهم كده ثابتين على دين الله عز وجل، عباد لله، بيعبدوا الناس لله، كما قال تلميذ النبي ربيعة بن عامر لما سأله رستم قائد جيوش الفرس، قال له: من أنتم؟ وما الذي جاء بكم إلى هنا؟ وضح له الوظيفة اللي اتخلقنا من أجلها. قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عد الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. خب بالك بقى من حاجة مهمة جدا، ورب الكعبة ما هتقدر تحمل الأمانة دي ولا تبلغ دعوة النبي عليه السلام إلا إذا كان عندك صدق انتماء لهذا الدين العظيم. خب بالك، صدق الانتماء فرع على فهم كلمة التوحيد اللي هي لا إله إلا الله. لو فهمت معنى الكلمة دي هتعرف يكون عندك صدق انتماء، هتعرف تحمل الأمانة، هتعرف توصل الخير ده كله للناس في الكون كله. خدت بالك؟ يبقى لازم تعرف ايه؟ لازم تعرف ايه معنى كلمة لا إله إلا الله. خد بالك من حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم جاء في أصعب مرحلة مرت على البشرية كلها. النبي وصف المرحلة دي بكده، المرحلة اللي قبل بعثة النبي، النبي وصفها قال ايه؟ حديث رواه مسلم، قال: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، والمقت ده أشد أنواع الكره، فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وسيدنا حذيفة بن اليمان الحديث البخاري لما جه للنبي قال له إيه؟ قال له: يا رسول الله، لقد كنا في جاهلية وإيه وشر، فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير، إلى آخر الحديث. الشاهد من ده كله كلمة سيدنا حذيفة: لقد كنا في جاهلية وشر. طب جه النبي عليه السلام وبعثه الحق جل وعلا وأنزل عليه هذه الرسالة العظيمة. طيب، عرض النبي عليه السلام هذه الكلمة اللي هي لا إله إلا الله، عرضها على المشركين. خدت بالك الكلمة ديت هي التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض وأنزل الكتب وأرسل الرسل وخلق الجنة والنار وكلف الناس بأعظم تكليف في هذا الكون إنهم يكونوا عباد لله سبحانه وتعالى. طيب النبي بيعرض كلمة لا إله إلا الله بيعرضها على المشركين، عملوا إيه؟ رفضوه. ليه؟ لأنهم عارفين معناها وفهمين مقتضاها. هتبقى ولذلك سبحان الله النبي عمال يعرض عليهم سنوات طويلة جماعة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تملكوا بها العرب والعجم، وهم رافضين مش موافقين، وفضلوا في حروب طاحنة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وسالت دماؤهم وضاعت أموالهم وهم يرفضون هذه الكلمة. النهاردة يا جماعة كتير من المسلمين والله ما هماش عارفين معنى الكلمة دي، لو تعارض الإسلام مع دنياهم بيطرحوا الدين جانبا لأنهم ليس عندهم إيه؟ صدق انتماء لهذا الدين. خدت بالك الصحابة بقى اللي كان عندهم فعلا صدق انتماء لهذا الدين كانوا عارفين معنى تلك الكلمة، عاشوا من أجل لا إله إلا الله. الصحابة دولت استطاع النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يقيم بهم دولة في 10 سنوات فقط، بل ودانت لهم الفرس والروم. خدت بالك هم دول الصحابة كان عندهم صدق انتماء لهذا الدين. وإذاك أنا هديك بس فرق بسيط جدا أوضح لك مسألة بسيطة جدا عشان تعرف أدي الفرق كان شاسع جدا جدا بيننا وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في الوقت مثلا اللي استسلم فيه كثير من شباب المسلمين لضغط الأسرة والمجتمع، يجي مثلا أبوه أو أمه يطلبوا منه أنه يحلق لحيته، على طول بيستجيب ويحلق. يطلبوا من الأخت أنها تخلع نقابها أو تخلع خمارها، بتستجيب طبعا إلا من رحم الله، لكن كثير استجابوا. فمزاي سبحان الله، شوف بقى المشهد ده في المقابل حديث رواه مسلم إن سيدنا سعد بن أبي وقاص في يوم من الأيام لما أسلم عرفت أمه أو علمت أمه بذلك. وكان سيدنا سعد الغريب في الموضوع يعني إن كان سيدنا سعد كان مشهور جدا بين العرب إن هو من أبر الناس بأمه. فأمه قالت له يا سعد تزعم أن دينك يأمرك ببر الوالدين؟ قال أجل. قالت فأنا أمك وأنا آمرك أن تترك دين محمد صلى الله عليه وسلم. فقالت له فإن لم ترجع عن دين محمد والله لأمتنعن عن الطعام والشراب حتى أموت جوعا فتعيرك العرب أنك قاتل أمك. تهديد واضح. فقال لها سعد بن أبي وقاص شوف السبات، قال والله يا أمه إني لعلى شدة حبي لك لأشد حبا لله، فلو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا بعد نفس ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم فكلي أو دعي. امتنعت فعلا عن الطعام والشراب لمدة 2 يومين لحد ما أغشي عليها يعني أغمي عليها، فجاء ابن لها اسمه عمارة فأطعمها وسقاها، فقامت تدعو على سعد بن أبي وقاص فنزل قول الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. مش معنى كلام يا جماعة أن أنا بقول إن احنا نسيء معاملة الوالدين، طبعا لا الكلام ده مش في الذهن خالص بالمرة، لكن قصدي ان احنا نثبت على دين الله سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت نحسن معاملة الوالدين ونوصل لهم فكرة الاسلام واحساسي العالي اللي انا حاسه تجاه هذا الدين وصدق انتمائي لهذا الدين عشان هم كمان يبقى عندهم نفس الصدق للانتماء لهذا الدين العظيم. ندي مثال تاني برضو بسيط جدا. في الوقت اللي ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه لما ندب النبي المسلمين للصدقة قام ابو بكر ودفع كل ماله زي ما قلنا في اول الدرس، كل ماله وضعه في حجر النبي. النبي سأله صلى الله عليه وسلم فقال له يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. قارن بين المشهد دوت وبين مشهد رجل يعيش في عصرنا هذا، كان أحد الدعاء ذهب إليه، الرجل ده كان رجل ملياردير وعنده أراضي كتيرة جدا، فأحد الدعاء طلب منه 1000 متر عشان يعمل عليها مسجد. خدت بالك؟ فالرجل قال له المتر عندي ب400 جنيه. قال له طب يعني ده هيكون ذخر ليك بين يدي الله سبحانه وتعالى في الدنيا والاخره، وده بيت لربنا سبحانه وتعالى، احنا مش عايزين خساره ليك، بيع لنا الارض بنفس السعر اللي انت اشتريت بيها دي 1000 متر وانت هتكسب في الاراضي التانية كتير ان شاء الله. قال له بص المتر عندي ب400 جنيه وما اقدرش انزل غير يعني 10 جنيه يبقى كام 390، وما اقدرش اسيب لربنا اكتر من 10 جنيه. شوف الكلمه، هذا الانسان محروم، هذا الانسان مسكين لا يعلم ان الكون ده كله ملك لله سبحانه وتعالى. وانذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. اللي انت بتظن ان انت بتملكه ده شوف بقى ما قالوا فين، ان نحن نارث الارض ومن عليها والينا يرجعون. خدت بالك؟ عشان كده الصحابة زي ما قلت لك كان عندهم صدق انتماء، كان ما فيش مشكلة ان هم يعمروا الارض ويجمعوا ويبقى معهم فلوس وبأغنى الناس، لكن في نفس الوقت المال دوت في ايديهم مش في قلوبهم، وقت ما يطلب منهم ان هم يضحوا بكل الفلوس ديت يضحوا بيها، يضحوا بالدار بالمال بالولد باي شيء، يضحوا بكل حاجه ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. طب نختم الدرس دوت بين ازاي ان احنا نحمل هذه الامانه عشان النبي يحبنا صلى الله عليه وسلم ومن قبل عشان ربنا يحبنا سبحانه وتعالى. خد بالك من حاجه، ربنا سبحانه وتعالى ذكر مساله حمل الامانه في اخر سوره الاحزاب، ووضح السبيل لحمل الامانه في اول سوره الاحزاب. قال جل وعلا: يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى اليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فربنا نبه هنا على كم حاجة يا جماعة؟ على أربع حاجات، ركز معايا، دي أهم عنصر في الدرس ده. أربع حاجات: أول حاجة اتق الله، تاني حاجة ولا تطع الكافرين والمنافقين، ثالث حاجة واتبع ما يوحى إليك من ربك، رابع حاجة وتوكل على الله. دي أربع أسباب تعينك على حمل الأمانة بفضل الله عز وجل. تعالوا نشرحهم في عجالة سريعة نختم بها الدرس إن شاء الله بسبب ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا: يا أيها النبي اتق الله. يعني اتق الله؟ يعني استمر على تقوى الله. وكأن المعنى إذا كان هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم، فمن باب أولى أن يكون هذا الأمر للأمة، لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. إيه هي التقوى يا جماعة؟ التقوى ببساطة شديدة أن أنت تجعل بينك وبين عقاب الله وسخطه وقاية، سور، حاجز، وذلك بفعل ما أمرك الله به والانتهاء عما نهى الله عز وجل عنه. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه والله: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. يا سلام. وقال ابن مسعود في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قال: حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. يا سلام. إن أنت تطيع ربنا ما تعصوش، طب ما حدش معصوم، يبقى لما تقع في معصية تتوب إلى الله عز وجل. وأن يذكر فلا ينسى، في حد ينسى حبيبه سبحانه وتعالى؟ وأن يشكر فلا يكفر، وده من باب قول الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وبالله عليك اسأل نفسك سؤال: إيه اللي ضيع عقبة ابن أبي معيط؟ عقبة ابن أبي معيط يا جماعة في يوم من الأيام كان على وشك أن يسلم، لما ذهب يعني هو دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوما الى طعامه، وكان دعا بقى صناديد الشرك والكفر والوثنيه، فالنبي راح وقبل العزومه دي ليه؟ عشان يدعوهم الى الله سبحانه وتعالى. فلما راح النبي بيت عقبه بن ابي معيط فقال له عقبه: تفضل يا محمد. فقال له: لا اكل عندك طعاما حتى تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعقبه بن ابي معيط كان عندهم طعام في العرب، كان عيب جدا ان انت ما تكرمش ضيفك، فاعتبر ان ده من الاكرام فانا اقولها من وراء قلبي. فقال: اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله، تفضل كل بقى. فاكل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجع صديق عقبه بن ابي معيط اللي هو ابي بن خلف، والطيور على اشكالها تقع، لما رجع من بلاد الشام كان في تجاره، فقالوا له: ده صاحبك سبق ودخل في دين محمد. فذهب اليه ابي بن خلف، قال له: سبقت يا عقبه؟ قال: لا والله. قال: ان كنت لم تسبق بعد، ان كنت لسه ما دخلتش في دين محمد، فاذهب واذي محمدا صلى الله عليه وسلم. راح عقبه بن ابي معيط وراح خانق النبي عليه الصلاه والسلام، وبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأثر بكل لؤم وحقاره على وجه الارض. وراح له مره ثانيه ورمى سلى الجزور على ظهر النبي، وراح له مره ثالثه كان النبي ساجد عند الحجر ووضع رجله النجسه عقبه بن ابي معيط على مؤخره راس النبي، حتى قال النبي: كادت عيناي ان تنظران من راسي، كانت عيناي هتخرج من دماغي من كتر الضغط ديت. فمات عقبه بن ابي معيط يوم بدر كافرا، فنزل قول الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. اتبالك برضو مين اللي ضيع؟ عم النبي عليه السلام ابو طالب. ابو طالب في اخر لحظه النبي عليه السلام يقول له وهو في سكرات الموت: يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند ربي. فكان يقول هو على دين عبد المطلب، وفي اخر رمق يقول ابو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا ابن اخي لولا ان تعيرني قريش لاقررت بها عينك. خدت بالك؟ ويموت ابو طالب كافرا، ويجي العباس عم النبي عليه الصلاه والسلام يقول له: يا رسول الله، الحديث في الصحيحين: يا رسول الله لقد نفعك عمك ابو طالب كثيرا ودفع عنك اذى المشركين، فبما نفعته شفاعتك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سالت ربي ان ينقله من النار الى ضحضاح من النار، فهو اهون اهل النار عذابا يوم القيامه، يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه ابد الابدين. يا سبحان الله. شوف قد ايه. يبقى السبيل الثاني لحمل الامانه: ولا تطع الكافرين والمنافقين. شوف ربنا بيقول ايه. قال جل وعلا ولذلك ربنا بعدها ايه؟ ان الله كان عليما حكيما. ربنا عارف عاقبة اتباع الكافرين والمنافقين هتودي فين. شوف ايه ربنا بيقول عن المنافقين، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. وربنا بيوضح لك برضو في سورة تانية عاقبة من يتبع الكافرين والمنافقين، قال جل في علاه يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال جل في علا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فالشاهد إن ربنا أمرك إن أنت ما تطعش إلا أمره سبحانه وتعالى ولا تتبع إلا رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ألف الآية اللي بعدها على طول واتبع ما يوحى إليك. يبقى إيه السبيل اللي خليك تنجو من اتباع الكافرين والمنافقين؟ ان انت تتبع سبيل سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ ولذلك لخص الله عز وجل كل ذلك بقوله النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. قال اهل العلم لما علم الله فرط خشيته صلى الله عليه وسلم على امته وفرط حرصه عليهم ورحمته بهم جعله الله عز وجل اولى بهم من انفسهم. والمعنى أن حكمه صلى الله عليه وسلم أن حكمه فيهم سابق على حكمهم هم لأنفسهم، وأن اختياره لهم سابق على اختيارهم لأنفسهم، وأن السلوك الذي رسمه لهم صلى الله عليه وسلم خير من السلوك الذي رسموه لأنفسهم. ولذلك تأمل معي كيف كان أحوال أصحاب النبي عليه السلام في اتباع الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام حديث رواه البخاري كان النبي عليه السلام كان لابس خاتم من ذهب، كان بيخلي الفص كده تجاه يعني الكف صلى الله عليه وسلم. فالصحابة اتخذوا خواتيم من ذهب، نزل تحريم لبس الخاتم الذهب أو لبس الذهب عموما للرجال، فخلع النبي الخاتم فخلعه من غير ما يسأله. فلما سألهم قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. احنا ما نسألش عن السبب يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، انت اللي هتعمله احنا نعمله. في يوم من الأيام أيضا حديث البخاري ومسلم النبي عليه السلام كان هو والصحابة، طبعا المسجد بتاع النبي كان عبارة عن حصى، فكان طبعا ايه كانوا بيصلوا بالنعال، خدت بالك يعني مش زي دلوقتي مثلا ما فيش موكيت ولا بتاع، فكانوا بيصلوا بالنعال، فكان النبي يدخل ويصلي بالنعالين هم برضو وراه، فقام النبي في احدى الصلوات فخلع النعالين في وسط الصلاه، هم كمان راح خلعين ايه النعال. فلما استدار النبي بعدما سلم قال ما الذي حملكم على خلع نعالكم؟ قالوا رايناك خلعت فخلعنا. احنا ما بنسالش على السبب. قال اما ان جبريل قد اتاني واخبرني ان فيهما قذرا. خدت بالك؟ يبقى إذن ده السبب اللي خلاني خلعت النعلين، لكن هم بيتبعوا من غير ما يسألوا رضي الله عنهم وارضاهم. سيدنا عمر بن الخطاب بالحديث البخاري يقف أمام الحجر الأسود ويقول والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. وشوف الحديث الجميل ده بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم عن جابر بن عبد الله قال إيه؟ خرج النبي متوجها إلى مكة في عام الفتح وهو صائم في رمضان، يعني صيام فريضة، والناس صائمون، حتى إذا بلغ قراع الغميم، ضاحية من ضاحي المدينة مكان يعني، حتى إذا بلغ قراع الغميم قيل يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام. يعني طب ما يفطروا، إيه المشكلة؟ المشكلة هم مش عايزين يفطروا إلا لما النبي يفطر، إنهم عايزين يتبعوا النبي في كل حاجة، وإنهم ينتظرون أو ينظرون ما فعلت. يعني هم لو فضل النبي صايم هيفضلوا صايمين حتى لو ماتوا من الجوع والعطش. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القلب الرحيم بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، فدعا النبي بقدح ووضعه على كفه ورفعه ثم شرب، وكان ذلك بعد صلاة العصر والنبي لا يريد طعاما ولا شرابا لكنه شرب رحمة بأصحابه فشربوا وأفطروا تبعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن طريق النجاة ان انت تتبع النبي عليه الصلاة والسلام، هو ده الصراط المستقيم الذي ستسأل عنه يوم القيامة. قال جل وعلا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هتتبع النبي هتعيش في أمان، هتعيش في سعادة دنيا وآخرة، بس خد بالك بقى الطريق ده مش مفروش بالورود، لكن اللي يعينك بقى على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أن تسلك الطريق خلف النبي هو إيمانك بالقضاء والقدر. خد بالك بعض الناس بيظن ان هو لما يلتزم الاذى هيسلط عليه والابتلاءات هتجيله، بالعكس أي إنسان في الدنيا يا جماعة ربنا قدر له نصيبه من الألم والابتلاء. إحنا عايشين في دنيا كلها بلاء، دار ابتلاء وامتحان. أي إنسان اسأل أي واحد حتى مش ملتزم، قل له ما فيش أي ابتلاء بتحصلك، يقول لك كتير جدا. سبحان الله، شوف ربنا بيقول إيه، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. طب إيه الفرق بين الملتزم وغير الملتزم؟ وترجون من الله ما لا يرجون. أنت لما بيجيلك البلاء بتحتسب ليه؟ أنا جاني البلاء ليه؟ عشان أنا بطيع ربنا. جاني البلاء ليه؟ عشان أنا متبع للنبي عليه الصلاة والسلام. هتبالك، فأنت بتحتسب فلك الأجر، فلك الأجر على ذلك. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دين، إنما الثاني البلاء ده بالنسبة له إيه؟ ده تخليص. فزي ما قلت لك، فالطريق مش مفروش بالورود، لكن اللي يعينك على سلوك الطريق خلف النبي صلى الله عليه وسلم هو إيمانك بالقضاء والقدر. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن أنت تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وتعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت عنها أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هتبالك، والله العظيم لا يمكن بحال من الأحوال يا جماعة أن يقع أي شيء في هذا الكون إلا على إرادة الله ومشيئته. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. خد بالك من حاجة، أي إنسان في الدنيا، إحنا بقولك اتبع النبي والطريق مش مفروش بالورود، لكن في النهاية مصيرك إلى جنة الرحمن. هتنسى كل شقاء وكل بلاء وكل أذى هتتعرض له في حياتك مع أول غمسة في جنة الرحمن سبحانه وتعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم، فقال: ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسة واحدة في الجنة، ثم يسأله الله عز وجل: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. وخد بالك من حاجة، طاعة أي إنسان في الدنيا مقيدة بقيدين اثنين، اللي هم إيه؟ المعروف والاستطاعة. أي حد في الدنيا بيأمرني بحاجة، لو كان في استطاعتي هعمله، ولو كان أمر فيه طاعة لله ما فيهوش معصية هعمله، إنما لو كان أمر فوق طاعتي مش هعمله، مش مطالب بطاعته. ولو كان أمر في معصية فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق. أما طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاعتهما مطلقة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يبقى تالت حاجة من الأشياء التي تعينك على حمل الأمانة أن تتبع ما يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تالت حاجة من أسباب حمل الأمانة، واتبع ما يوحى إليك من ربك. آخر حاجة يا جماعة من أسباب أو من السبل التي تجعلنا نحمل الأمانة، وتوكل على الله. والتوكل كما قلنا من قبل، التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله في استجلاب المصالح ودفع المضار في أمور الدنيا والآخرة. التوكل محتاج أربع حاجات. إيه هم؟ أول حاجة التعرف على الله بأسمائه وصفاته، فالله هو الحكيم الخبير العليم الذي لا يحتاج لأحد من خلقه، بل الخلق جميعا محتاجون إليه سبحانه وتعالى. يبقى تعرف أن ربنا هو الحكيم، هو الخبير، هو العليم. يبقى تتعرف على الله بأسمائه وصفاته. الثاني حاجة أن تؤمن إيمانا جازما بالقضاء والقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. ثالث حاجة عشان تحقق التوكل، إن أنت تاخد بالأسباب. مش عارف في البيت وأقول أنا متوكل على الله بس مش هشتغل، ما عودش أقول أنا نفسي في أولاد بس مش عايز أتجوز، ما ينفعش، لازم تاخد بالأسباب. رابع حاجة صيانة القلب عن أن يتعلق أو من أن يتعلق بغير الله، يعني ببلدي كده عدم الركون إلى الأسباب. أنا باخد بالأسباب لكن أنا على يقين إن الأسباب وحدها لا تنفع ولا تضر إلا بأمر مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ يبقى إذن نرجع لموضوعنا ونختم الدرس بالكلمة البسيطة ديت: هل يحبك النبي؟ يا ترى النبي لو شافك هيحبك ولا النبي مش هيحب إنسان يا جماعة ترك الأمانة، النبي مش هيحب إنسان ترك شرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي مش هيحب إنسان ما بيصليش، النبي مش هيحب واحدة مش محجبة، النبي مش هيحب إنسان عاقل والديه أو بيسيء إلى الجيران أو بيسرق أموال الناس أو بيرتشي أو بيشهد شهادة زور أو بيكذب أو بيغتاب أو بينم أو بيفعل هذه الأشياء والمعاصي. النبي يحب الإنسان صاحب القلب التقي النقي. النبي يحب المسلم اللي لو أذنب حتى هيتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. النبي يحب الإنسان اللي متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي يحب الإنسان صاحب القلب الرحيم. النبي يحب الإنسان اللي بيبذل كل جهده من أجل أن يتعلم وأن يعبد الله وأن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى: كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني. لو النبي حبك صلى الله عليه وسلم في النهاية يوم تخرج لأرض المحشر يوم القيامة يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل سبحان الله ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك ومع ذلك في اللحظة دي تلاقي نفسك في ظل عرش مالك الملك وملك الملوك تلاقي نفسك رايح لحوض النبي صلى الله عليه وسلم اللي انت حبيته واللي هو يحبك بفضل الله عز وجل تروح وتشرب من ايدين النبي شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها أبدا ثم بعد ذلك تنعم بصحبة النبي في جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم مع النبي على الحوض ثم يجمعنا مرة أخرى في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم بشركة الرباط للإنتاج الإعلامي والتوزيع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.